Камера обскура.
سودان يا غالي هو عنوان الفيلم الوثائقي الذي افتتح الدورة 12 من مهرجان أجيال الذي تنظمه حاليا مؤسسة الدوحة للأفلام في قطر. الفيلم هو من إخراج هند المؤدب التي واكبت الحلم السوداني قبل أن ينطفئ ويتحول إلى كابوس يعيشه الشعب السوداني اليوم. فيلم ملهم، نتوقف مع مقتطف منه قبل أن نلتقي بمخرجته هند المؤدب.
يا نعل أبو جانا رافع عبء تدين، يا ناس كفانا سكوت، أنا طالع الشارع أحميك وتقنيني، والعزة وطالي ولا زاد السودان، يا أرض حرية ثورتنا مشروع، مركتنا سلمية سلمية سلمية.
بحياة أبوي عبد الوهاب كان بيحكي لي على حلمه، حلم العالم العربي يتبدل في قاعدته وتحصل ثورة نسوية. وقت لي لقيتكم أنا كمان بديت نحلم معاكم.
الصحفية وصانعة الأفلام الوثائقية هند المؤدب، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا بك. أنا كنت صحفية في الزمان يعني، بس أكثر من 10 سنة ما اشتغلت كصحفية، وبديت نعمل أفلام إندبندنت عشان كان صعب يعني في فرنسا أغلبين بتحكي بموضوع حرية على العالم العربي، وعشان كده بديت نعمل إندبندنت دوكيومنتريز.
إذن أفلام وثائقية مستقلة، ومنها الفيلم الذي كان فيلم الافتتاح في مهرجان أجيال، سودان يا غالي. لنبدأ من العنوان لأن العنوان كان مؤثرا جدا.
الفيلم اسمه بالعربي سودان يا غالي، يعني شعر جميل، سودان يا غالي أرض الحرية. بس بالإنجليزي الفيلم اسمه سودان ريمبر أس، والتايتل ده مهم جدا كمان عشان فكرة ما تنسى، ما تنسى شنو حصل في السودان، ما تنسى الحاجات العظيمة اللي عملوه الشباب السودانيين للمستقبل. وقت السلام ترجع إن شاء الله ممكن السودانيين يشوفوا الفيلم ده تاني ويبدأوا صورة من جديد. وكل الأصدقاء السودانيين اللي كانوا البارح في الفيلم قالوا لي ممكن تقتل الناس بس ما تقتل الفكرة. ونفس الشيء مع الشعر في الفيلم، شجن بتقول الشعر للأبد، وفيها ناس كتبوا قصات في الستينات سبعينات وللآن السودانيين بيقولوها.
طبعا الشعر كان حاضرا جدا، والموسيقى أيضا كانت حاضرة جدا في فيلم سودان يا غالي. تقولين بأنه الثورة السودانية كانت الأحب على قلبك، لماذا؟
أيوة، الفيلم كله حكاية حب وصحوبية. تعرفت مع السودان في باريس، أنا مولودة وعايشة في باريس في فرنسا، والفيلم اللي عملته قبل كده اسمه باريس ستالينغراد، وكان بيحكي على اللاجئين عايشين في الشارع في باريس وعنصرية كبيرة مع الدولة الفرنسية، وبيحاولوا ياخدوا أوراق هما خارجين من الحرب من دارفور من أفغانستان صوماليا. ومنهم الصحوبية بدأت مع السودانيين أكتر، مش عارفة لي، كنت بنساعدهم بيترجموا الأوراق بالفرنسي، وبديت عمل الفيلم ده اللي هو على سليمان، كان شعر صغير عنده 17 سنة بيكتب شعر ونايم في الشارع في باريس وقصته يعني. خلصنا الفيلم ده وعملنا البرزنتيشن في باريس، بدأت الثورة في السودان، والأصدقاء السودانيين اللي كانوا بيعملوا في الأوراق في باريس كان مستحيل يرجعوا لبلدهم، بس زي الحلم متاعهم كان بيحصل في السودان، وهما اللي قالوا لي أنت لازم تمشي تشوف بلدنا، وإحنا عن ساعدوك، أنا تيولك رقم الأصدقاء اللي هناك وعائلتنا، وممكن تسكن معهم وتعمل الرحلة اللي هناك. وكده يعني مشيت للسودان. في الأول ما كنت عارفة هلأ نعمل فيلم، كنت بس نزور الأصدقاء السودانيين واللي كانوا قاعدين في باريس، قالوا لي جيب لنا أرجع مع التصوير من ثورتنا، وكده بدأ الفيلم. في الأول ما كان عندي برودوسر، رحت على وحدي بس بالكاميرا، ووصلت في الخرطوم في أيام الاعتصام في شهر 5، في آخر أيام، آخر أسبوعين الاعتصام قبل ما حصل 3 يونيو والحاجات الخايبة كتير اللي أنتم ما شفتوا في الفيلم. وبعد ما حصل العنف والقتل من الجيش السوداني ضد الشعب السوداني، فكرت يعني لازم نعمل فيلم، بس مش غير تصوير للأصدقاء، بس فيلم، ولازم نخلص الحكاية ونمشي مع السودانيين حتى الثورة تنجح. أنا كنت فاكرة وقت بديت نعمل الفيلم الثورة هتنجح، الثورة السودانية هتنجح، كنت مع السودانيين وكل الناس اللي عملوا الثورة كانوا فاكرين يعني المدنية ممكن. والكلام ده عجبني كتير، بالنسبة لي المدنية مستقبل العالم العربي. فكرة احنا مش عايزين نعيشوا في بلد دولة إسلامية ولا دولة عسكرية، احنا مش عايزين العسكرية، مش عايزين الكيزان، بيقولوا كيزان على عمر البشير اللي هو كان بيقول يعني فيه لغة واحدة العربي وفيه دين واحد الإسلام. بس السودان بلد اللي فيه كتير مختلفين لغات وكتير مختلفين دينات، وكانوا الناس اللي عملوا الثورة عايزين يعيشوا مع بعض. بداية الحرب وقلي فيه شخص بيقول لك لغتي أحسن منك، ديني أحسن من دينك، والفكرة يعني ممكن نعيشوا كلنا مع بعض بكل مختلفين.
هند، طبعا عندما نشاهد هذا الفيلم نلاحظ وكأنه الكاميرا هي نافذة هؤلاء الأشخاص الذين كانوا في هذا الفيلم، نافذة لهم لرواية قصتهم للعالم، وحتى أنت وكأنك شخصية من هذا الفيلم ولست المصورة.
شكرا كتير، ده صح، والله ده صح. فكرة الفيلم ما كان نقول التاريخ السودان، ده ممكن تمشي تلقى كتاب ولا تقرأ في الجريدة حكاية السودان، حكاية الحرب وموضوع السياسي. فكرة الفيلم كان نكونوا مع الناس أقرب من ممكن للناس، ونخليه الجمهور اللي بيشوف الفيلم يحس زي هو مع السودانيين وماشي معهم خطوة خطوة في موضوع الثورة مع الشباب، وأحساسه يكون نفس الأحساس اللي كان حاصل وقت اللي صورت الفيلم. دي كانت فكرة الفيلم. صح،
هناك الشعر كما ذكرنا الذي هو أيضا كان فعل مقاومة في الفيلم، يعني كل شخص من الأشخاص الذين شاركوا ألقوا بعض أبيات الشعر ومن خلالها عبروا عن وطنيتهم، عبروا عن حبهم للوطن. ولكن هناك أيضا الموسيقى، أعرف بأنه موسيقى الرب بالنسبة لك هي أيضا فعل مقاومة، ولكن نجد الموسيقى حاضرة جدا في هذا الفيلم، هل كان هذا مقصودا أم كانت فعلا الموسيقى في الشارع بهذه الدرجة من القوة؟
والله كله كان زي ما أنا عشته. وفي الفيلم الموسيقى الواحدة اللي أنت تسمع الموسيقى اللي هي تلعب لايف في الفيلم، يعني ما زديت مزيكا على الفيلم، الحاجات اللي هما الناس بيسمعوا فيها، دي فكرة الفيلم، سينما مباشرة. وكانت أكثر موسيقى اللي أنت شفتي في الفيلم، يعني قصيت كتير كتير، عندي ساعات من شعر وموسيقى وفن، ممكن نعملوا 40 ساعة فيلم، بس كنا عايزين نقولوا القصة، قصة الشباب اللي أنا تبعت. بس الموسيقى هي مهمة للسودانيين، الموسيقى والشعر. لازم نقول يعني حاجة عادية، بتشوف الفيلم كل بنت كل ولد عنده صوت جميلة جدا زي هو معروف، بس الناس اللي أنا صورت ما معروفين، يعني ناس بسيطين كده في الشارع. ودي الحاجة العظيمة اللي كنت عايزة نوصل للجمهور العالمي اللي هيشوف الفيلم.
هند المقدم، بعد الانتهاء من هذا الفيلم الوثائقي والعودة إلى باريس، هل شعرت بنوع من الفراغ بعد كل الذي حصل في السودان وبعد الابتعاد نوعا ما عن الشارع وكثافة الشارع؟
والله بعد ما شفت كل القتال وكل الحاجات، كنت يعني قلبي تقطع بدرجة اللي ما كان في أحساس تاني. يعني أنقولك بالإنجليزي وتخليك تترجم عشان صعب نقوله بالعربي. At a certain point it's so painful that you have to cut yourself and put a certain distance. And it's not something I chose. It was like my body did it, my body and mind. It's like you're cut in two and you don't feel anything anymore because it's too much and your brain can't hold it. And the sadness is so big because you love each person, you love the country, you love the people, and you see how it's being destroyed by stupid people. When I was in Sudan, it was like for the first time in my life, I saw this face to face, light and darkness. Like how much the people, how much love they had, and on the other side, no feelings and darkness. Yeah.
هند المؤدب شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
كلمات هند المؤدب بالإنجليزية هي التالية، تقول: كان الأمر مؤلما في وقت من الأوقات لدرجة كان علي أن أضع مسافة ولم يكن شيء أنا اخترته، وكأن جسمي وفكري أرادا الانفصال عن الواقع لأنني لم أعد أشعر بشيء، لأن ما يجري كان أكثر مما يمكن لعقلي أن يتحمله، وكان الأسى كبيرا لأنني أحب البلد وأحب الشعب وأرى كيف يتدمرون بسبب أشخاص حمقى. عندما كنت في السودان ولأول مرة في حياتي رأيت وجها لوجه النور والعتمة، كم هناك من الناس يملكون الحب ولكن في المقابل هناك أناس لا مشاعر لهم وهم في العتمة. الحلم السوداني بكل زخمه عاشته السودانية مها الفقهي التي تظاهرت وشاركت في العصيان المدني وأكلت وشربت مع مواطنين مثلها في شوارع الخرطوم، مؤمنة بالحرية والعدالة والسلام. كانت متأثرة جدا وهي تتحدث معي عن مشاركتها في الفيلم الوثائقي سودان يا غالي للمخرجة هند المؤدب. مها الفقهي، أهلا وسهلا فيك في إذاعة مونتي كارلو الدولية.
أهلا، كيفك؟ أنت كويسة؟
أنا بخير، وأنا كنت مسرورة جدا ومتأثرة جدا عندما شاهدت فيلم سودان يا غالي، شفتك وشفت أصدقائك وشفت كل السودانيين وهم يقاومون ويدافعون عن الحرية، يدافعون عن مستقبل أفضل لهم. أود بداية أن نبدأ، كيف شاركتي أنت في هذا الوثائقي؟
أنا كنت في الاعتصام، دخلنا الغيادة يوم 6 واعتصمنا هناك، وقاعدين مع أصحابنا بنعمل حاجاتنا اليومية، بنجهز الورق للهتاف، بنكتب كلمات كده. فعندنا صاحبنا مصور اسمه كوتي جو معه هند، فقال لي إنه يا مها أنا دار أعرفك على هندي دي، فقمت عرفتها، فقامت قلت لنا أنا قاعد أعمل في فيلم وساغي، قمت أنا ما خطيت إنه أنا حكون واحدة من الناس في الفيلم، فقلنا لا خلاص يلا كي نفرجك، يعني نمشي مع بعض مكانات الاعتصام كلها عشان نشوف يعني. فبس فلقيت إنها هي مركزة معي بالكاميرا شديد، فقامت نهاية اليوم قالت لي رأيك شنو تكوني يعني دايما معاي ودايما معاي دي برضو إحنا لحد هسي يعني، بس فكرة أنتوا بتعملوا شنو في الاعتصام. قلنا أنا كنت واحدة من الناس دخلوا الغيادة يوم 6 أبريل، ما طلعت نهائي إلا فضل الاعتصام لما جاي يتفضى.
إذن عشتي مع كل الأصدقاء وعشتي مع كل السودانيين تجربة حلوة مرة في نفس الوقت، كان هناك غليان، كان هناك شعور بالحرية كبير، ولكن أيضا كان هناك خصوصا في النهاية نوع من خيبة الأمل الكبيرة. أخبرينا كيف عشت كل هذه التجربة وراء وأمام الكاميرا.
وهو الكاميرا أنا عشان أكون واضحة معاك ما كنا مركزين معاه شديد، يعني كأنه ما في كاميرا وراني، هندي زي صاحبتنا، فإحنا عارفين إنه هي شغفة بتصور، فبتصور فيك بتصور في زول تاني ما بنكون مركزين، فأنت بتكون عايش حياتك الطبيعية عادي. الأيام الأولى كنا حاسين بكل حماس الدنيا إنه إحنا مشينا خطوة كبيرة في المشوار الدائر، إنه في المقاومة، في إنه إحنا عايزين نغير الحكم، ما ينفع إنه نعيش تحت قمع ديكتاتورية استعباد. وكنا ماشيين كويس وقعدنا في الغيادة، العيشة في الغيادة كانت حاجة سمحة شديد، كسرت كمية من الحواجز والأقنعة وكمية شالت الستائر اللي كانت بين الناس، فالناس كانت بتتعامل كأخوان قبل كأصحاب، فما عندك أكل ممكن تدي جنبك أنت ما تأكل، بننوم كلنا في الواطة، بنتغطى كلنا زي ما بيقولوا بالسماء، فكلنا كنا حاسين ببعض، يعني كل واحد فينا جاي من بيئة مختلفة، من قبائل مختلفة، من مكان مختلف، حتى من طبقة اجتماعية مختلفة كنا، ف القيادة دي ما كانت كل ناس من الطبقة الكادحة، وكانوا ناس محتاجين، في ناس ما محتاجين حتى ولا لي صحة ولا لي تعليم مستواهم المادي كويس، لكن كانوا حاسين بأخوانهم التانين وكانوا عايزين تغيير. فكانت من أجمل فعليا أيام حياتي في السودان، قالوا لي أجمل أيام حياتي الكم وأربعين أو كم وخمسين يوم اللي كانوا في القيادة. إحنا دخلنا يوم 6، اتفضى يوم 29 رمضان ليلة العيد يوم الوقفة، فكانت من أجمل الأيام. لكن انتهت بأول خيبة أمل لنا لما نجوا العساكر ونحن نايمين وصابحين بكرة العيد، وضربونا وقتلوا أصحابنا وكسرونا، وكانت أسوأ أيام حياتنا. أي زول كان في يوم الفضاء أنا متأكدة مينيمم أقل زول فيهم كان داير له من 3 شهور ل6 شهور بس عشان يقدر يتعايش مع الوضع الحاصل ده. بعد داك في ناس بالسنين، في ناس سافرت برا عشان تتعالج، في ناس ليلة ما قادرين يتخطوا الحصل إنه يضربنا. يعني في ناس زي ما شفتوا في الفيلم جسس في النيل، ناس ما معروفين لحد الليلة هم وين، حيين ميتين الحاصل عليهم شنو، في كونتينرات فيها آلاف الأشخاص اتلقت الجسس حتى بعد ما تحللت. فانت غير انه بتفقد زول من الوطن وشعب، بتفقد زول كان معك في الحراك وفي المغاومه، زول كان بيقويك، زول كان جنبك، زول كان بيساعدك. فانت فجاه بتصحى الصباح تلقاه ما في. فدي كانت حاجه حاره لنا شديد، تعبنا وقعنا تألمنا، لكن ما قعدنا، قمنا تاني وناضلنا. وكانت مواكب كثيره شديد لحد ما جاء الحكم المدني، وحصلت برضو تاني نفس خيبة الأمل إنه بعد ما حصل الحكم المدني وقام جاء حمدوك، فنفس الكلام اللي قلته في الفيلم لما هم قاموا العساكر قالوا إنه عايزين فكرة الحكم الأول، إحنا جوانا كان في إحساس بيقول لنا إنه ما حيدوكم، لأنه السودان من 1956 هو حكم بتاع عسكر، ما كان في حكم مدني، فاستحالة العساكر نازلوا بالسهولة دي. لكن كان في أمل إنه طالما هم رضوا يقعدوا معانا، أول كانوا بيضربونا بيقتلونا كده، فإنهم رضوا يقعدوا معانا احتمال يكون في أمل إنه هم يعني يقعدوا ويفهموا الوضع وكده. أنا الحقيقة كنت بستغرب لا إنه العساكر ديل ناس مننا، يعني من بيوتنا من أحيائنا أهلنا وأخواننا. يعني أنت لو ما أبوك أخوك، لو ما أخوك عمك، لو ما عمك خالك، لو ما خالك زول بيدعرفوا في الحلة، فهم كان من وين بيجيهم قوة القلب دي؟ لكن تاني بتذكر إنه أي زول شال سلاح حتى لو كان بيحمي الوطن هو في حتة من قلبه وقعت. يعني أنت من أول طلقة رميتها، من أول طلقة كتلت بها زول حتى لو كان عدو، أنت جزء من الرحمة بتاعك بيمشي. فهم ما زينا مدنيين، يعني أنا ما قاعد أبرر لهم، لكن هم إحساسهم ما زينا، شوفهم ما زينا، الحتة اللي قاعدين فيها ما زينا. وحصل الانقلاب وبدينا تاني من البداية. يعني إحنا كل مرة بنحس إنه إحنا قربنا نصل بيحصل حاجة، وحصل الانقلاب وتاني بدينا نتشرد، لكن شردنا جوا السودان ما زي التشرد بتاع الحرب الهسي، يعني جوا مدينتك ذاتها. يعني بس ما بتقعد في الاريا بتاعتك لانه بتخاف من الاعتقال من الاغتيال من التفاصيل زي دي، وتمشي اصحابك حته تدس فيها كده، يعني تكون قاعد في الخفاء. قعدنا كم شهر كنا بنعاني شديد شديد شديد، بعد كده الحياه بدت ترجع عاديه، الناس بدت تنسى. دي كانت حاجة مؤلمة إنه الناس بدأت تنسى والحياة بدأت ترجع عادية. إحنا كان عندنا تنبؤات إنه طالما إنه في مكون اسمه مليشة مرتزقة، أنت دار تجيب مرتزقة تدمجها في جيش بيحمي السودان أكيد حتتفلت. يعني هي لأنه يعني واحدة من العقيدة بتاعتها التفلت، يعني أنت ما ممكن تجيب حاجة متفلتة تقول دار تضبطها. فكان الحرب الليلة بكرة بعد بكرة حتجي، وفي النهاية جات. يعني بدل ما بقينا متشردين جوا المدينة جوا السودان، بقينا مشردين برا السودان في أنحاء السودان الكبير.
كل الفيلم كنا نحن أيضا مقتنعين بأنه الحرية ستسود في السودان، وأنه المدنية ستسود في السودان، وأنه سيكون هذا الأمل الذي كان مرافق لكل السودانيين سيتحقق في النهاية. معظم الأشخاص الذين كانوا في الفيلم تركوا السودان وذهبوا إلى بلدان أخرى، هل فكرتي في لحظة من اللحظات بترك السودان أنت أيضا؟
أنا ما خليت السودان، أنا الوحيدة اللي في الفيلم قاعدة في السودان لحد هسي. هم شجن مشت مصر والأمارات، ومزمل في الهند وخطاب في مصر، أنا لحد هسي قاعدة في السودان ما مشيت. ما حكذب عليك، لو جاتني الفرصة إنه أطلع حأطلع، لأنه أنت ما ممكن تكون قاعد في بلد اسمه وطنك ما قادر تسكن، ما قادر تاكل، ما قادر تشرب. يعني أسا أنا نزحت مثلا من حتتي مشيت مكان تاني، المكان التاني ده ما بيتي، بغض النظر هم منو ولا قاعدة معهم كيف، ده ما بيتي، دي ما غرفتي، دي ما أسرتي. فبس بلس إنه أنت في بيتك كان عندك يعني وظيفة، عندك عائد بتصرف على نفسك أسا هناك قاعد ساي. أنا ما عارفة سايكم معناها شنو، لكن يعني قادرة تتخيلي. فزمان لما كنا بنطلع الشارع كنا بنطلع عشان الناس نجيب لهم حقهم. أنا الليلة حسيت بالناس اللي كنت بجيب لهم حقهم، لأنه أنا الليلة ما عندي مصدر دخل، ما عندي بيت، ما عندي مكان أقعد فيه، وما عندي أي حاجة. فلكن أنا باعتبار المنتلتي بتاعتي الدينية هو دين الإسلام، وأنا بقدس كل الأديان عموما. المسج من الموضوع اللي حقوله ده إنه أنت البيئة اللي أنت قاعد فيها دي لو حسيت إنه القهر زاد عليك أرحل، هاجر، أمشي. أنا بالنسبة لي أقل حاجة أمشي مكان تاني إن شاء الله تطور نفسك، عشان لما تجي راجع تجي راجع أقوى، تقدر تغير في فرصة بسيطة بطريقة أسرع وأفضل. فأنا حتى لو طلعت من السودان الليلة بكرة بعد بكرة حأمشي عشان أنا راجعة، ما حأمشي عشان أنا ماشية نهائيا. حأمشي عشان أبدي نفسي زيادة، ولما السودان يكون مستعد إنه نجي نبنيه حنجي نبنيه.
بنهاية حديثي معك، شو الرسالة التي تحبين أن ترسلينها عبر إذاعة مونتي كارلو الدولية، وبعد كل هذه التجربة الحلوة والمرة السهلة والصعبة في نفس الوقت؟
ما عارفة، هي ما رسالة، هي حاجة كل الناس عارفينها، إنه نسبة كبيرة من شعوب العالم العربية من السودان براو والأفريقية. السودان الحاجة الضابطة فيها إنها دولة عربية أفريقية في نفس الوقت، إنهم بيعانوا من الاضطهاد، الدكتاتورية، الظلم. واحدة من أحلامهم بقطة البسيطة إنهم يعيشوا في جو بتاع ديمقراطية، يعني محتاجين استقرار، سلام، أمن. دي واحدة من احتياجاتي أنا كإنسان قاعد في الأرض، يعني أنا من حقي أكون آمن، مستقر، عايش بسلام. فبس ففي شعوب زينا وشعوب كثيرة غيرنا نفسهم بس في الحاجة دي. ما عندي جهة معينة أقول لها الكلام ولا أي شيء معين، لكن تحديدا للناس اللي هم حاكميننا، أنتوا مرتاحين إنه نحن عاملين كده؟ الحاجة اللي بتزعل إنهم كلهم أسرهم سفرهم برا السودان، ده دليل كبير على إنه ما في أمل في السودان السي. يعني أي زول السي قاعد في منصب كبير هناك أولاده ما قاعدين في السودان. ليه؟ لأنه عنده القدرة والإمكانية إنه يوصلهم في حتات آمنة، بدليل إنه أنت عارف الحتة دي ما آمنة. طيب الشعب بتاعك اللي هو ما عنده حق يأكل، خلي حق يسافر، فانت ما فكرت فيه؟ يعني ما قعدت يوم بينك وبين نفسك كده؟ انت بتنوم عادي هسي بالليل من غير ما تتخيل كمية الناس الجعانين ومتشردين وما لاقين اهلهم واللي اتفصلوا. فهل انتوا يوم قعدتوا اقعدوا مع نفسكم كده 5 دقائق فكروا في الموضوع ده، شوفوا حتحسوا بشنو؟ يعني هل حتواصلوا في الفي تعملوا فيه وحتقعدوا؟ انا ما عارفة غايته، بس اي ثينك انه ديل ما نعزينا كده او ما قاعدين يفكروا، بس هم ريبوت. فبس
شكرا لك معها.
شكرا شديد.
من الفن.